سبيل المؤمنين منهاج الصالحين يسلك السائرون عبادا خاشعين
سبيل المؤمنين
على جنبيه نور مصباح للصدور أنيس في القبور لكل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب مساؤكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله، والحمد لله رب العالمين. ينبغي للمؤمن السالك طريق الله عز وجل أن يسير إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة لا تتأيد ولا تتأتى إلا إذا كان الإنسان معتمدا بعد الله تعالى على الدليل. فينبغي الإنسان أن يعتمد على دليل الله عز وجل له، وما أضاء الله له تعالى في طريقه إليه لكي يعبد الله تبارك وتعالى على خير وعلى بصيرة. وموضوع حلقة اليوم بإذن الله تعالى الدليل. ماذا يقصد بالدليل؟ وما هو أنواع الدليل، أي وما هي أنواع الدليل؟ وماذا نقصد بكلمة الدليل عندما تطلق؟ وماذا يعنى بهذا المصطلح عند أهل العلم وفي كتاباتهم؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم في استخدام هذا المصطلح؟ هذا كله وغيره إن شاء الله تبارك وتعالى سأحاول التعريج عليه في هذه الحلقة، أسأل الله تعالى التيسير. فالدليل من الفعل دل، من الفعل دل، يقال دل إليه ودل عليه إذا أرشده وهداه، دل إليه ودل عليه إذا أرشده وهداه. ودل فلان فلانا على الطريق إذا سدده إليه أيضا وهداه. ولذلك يسمى الدليل بالدال، الدال، يبقى الدليل والدال هو الذي يهدي، وهو الذي يسدد، وهو الذي يعرف الطريق وغيره، يعرف الطريق وغيره. ولذلك سمي المرشد أيضا دالا، باعتبار أن الذي يرشد يدل الناس، أي يهديهم إلى الطريق ويهديهم إلى ما ينبغي لهم أن يعرفوه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله أجر مثل فاعله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. ويقصد من دل على خير أي من أرشد إليه، وفي المعنى نفسه الأثر الدل على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، أي الذي يرشد الناس إلى الخير يكون كفاعله، لأنه كان وسيلة إلى تحصيل الخير. وكما هو معلوم عند أهل العلم بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى خير كانت هذه الوسيلة من جملة الخير وأثيب صاحبها عليها. وما كان وسيلة إلى حرام أو مكروه حكم أيضا على هذه الوسيلة بهذا الحكم الذي كان سببا فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، دلهم أي هداهم وأرشدهم وسددهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيرهم. وفي مسند الإمام أحمد وأيضا في صحيح مسلم قول الراهب للغلام الذي كان يتعلم السحر، ثم في يوم من الأيام سمع صوت الراهب فدخل إلى خيمته فأعجب بعلم هذا الراهب وعبادته، وألقى الله تعالى في قلبه الخير والإيمان. فقال الراهب الغلام: أي بني، إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، فإن ابتليت فلا تدل علي، فلا تدل علي، أي فلا تخبر أحدا بمكاني ولا ترشد أحدا إلى موطني. فدل ذلك على أن الدليل والدال والدلالة هذا كله في معنى الهداية والسداد والإرشاد. ومنه أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه البخاري وغيره، عندما أراد الأنصاري أن يتقاسم مع عبد الرحمن بن عوف زوجته وماله وعقاره، فدعا له عبد الرحمن بن عوف وقال له: ولكن دلني على السوق، دلني على السوق، أي ارشدني إليه. والدليل أيضا يقصد به عند أهل العلم ما أوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، ما أوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. فلا بد أن يكون هناك نظر في الدليل، نظر في الدليل، وهذا النظر في الدليل يكون متحصلا لأهل العلم. هذا المصطلح لمصطلح الدليل هو مصطلح دوار في كتب أهل العلم. وقبل أن أذكر ماذا يقصدون بذلك الدليل، أريد أن أبين نقطة مهمة بعد هذا البيان اللغوي الذي أضأت به أصل هذه الكلمة، أن مصطلح الدليل له اعتبارات وله أقسام. فهناك الدليل الشرعي، وهناك الدليل الحسي، وهناك الدليل العقلي، وهناك الدليل التجريبي. فالدليل الشرعي هو ذلك الدليل الذي مجاله الشرعيات، يعني المسائل المتعلقة بدراسة الاعتقاد، بدراسة مسائل العبادات والمعاملات والسلوكيات والأخلاق ونحو من ذلك. فكل هذه المسائل الدليل المستخدم فيها يسمى بالدليل الشرعي. والدليل الشرعي يقصد به عند جمهور أهل العلم الكتاب وصحيح السنة والإجماع والقياس، لا سيما قياس الأولى أو القياس الجلي ليس بالقياس الخفي. وهذه المصادر تسمى بمصادر الحجيات المتفق عليها، مصادر الحجيات المتفق عليها. يبقى عندما نقول ما هي مصادر الحجيات المتفق عليها عند جمهور الأصوليين، نقول مصادر الحجيات المتفق عليها عند جمهور الأصوليين أو عند غالب أهل الأصول والفقه: الكتاب وصحيح السنة والإجماع والقياس. هناك مصادر مختلف فيها اختلاف كبير جدا جدا، من هذه المصادر الرأي والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وقول الصحابي ورأيه وشرع من كان قبلنا، فهذه من جملة الحجيات المختلف فيها. الكتاب يقصد به القرآن الكريم، القرآن الكريم، فآيات القرآن الكريم إما أن تكون أحكاما وإما أن تكون عقائد وإما أن تكون قصصا، وهذه الآيات تمثل دليلا في كل مسألة، يعني كل مسألة شرعية يأتي فيها نص قرآني، فالنص القرآني في هذه المسألة يسمى بدليل شرع. يعني مثلا إذا قلنا ما حكم الزاني، نقول حكم الزاني أنه يجلد إذا كان بكرا. يعني إيه بكرا؟ أي لم يتزوج. تقول لي وما الدليل على ذلك؟ أقول لك قال الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن قول الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دليل في هذه المسألة، دليل في هذه المسألة، نص في هذه المسألة. إذن هذا دليل شرعي لأنه تعلق بمسألة شرعية، وهذا الدليل الشرعي في هذه المسألة يخص هذه المسألة دون ما سواها، يخص هذه المسألة دون ما سواها. تقول لي ما حكم الشرع في رجل سارق حرام؟ أقول لك حكم الشرع إذا كان ذلك الرجل قد ثبتت عليه هذه التهمة بيقين دون شبهة تقطع يده. تقول لي وما الدليل على ذلك؟ أقول لك الدليل وقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذه الآية نص في المسألة، دليل على الحكم الموجود في هذه المسألة. إذن الحكم الشرعي يثبت بالدليل الخاص في هذه المسألة. جميل. وأيضا من جملة الأدلة الشرعية السنة الصحيحة، السنة الصحيحة، وإن شاء الله سأتكلم بإذن الله تعالى متى تعتبر الحجة أو متى يعتبر الدليل حجة في نقطة تالية إن شاء الله. طب لماذا قلت السنة الصحيحة؟ لأن السنة قد تثبت صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا تثبت، والحجة في الآثار شريطة أن تكون صحيحة، فإذا كان الخبر ضعيفا أو لا يصح فلا يجوز أن يكون دليلا شرعيا يعتمد عليه، لا يجوز أن يكون دليلا شرعيا يعتمد عليه. هذا دليل شرعي. عندما نقول الإجماع يقصد بالإجماع إجماع أهل العلم في عصر ما في مسألة ما، يبقى في مسألة ما يجمع فيها أهل العلم، وعندما أقول أهل العلم يقصد بهم أهل العلم المجتهدون المعتبرون، أهل العلم المجتهدون المعتبرون. وهنا مسألة، هل يتصور وقوع الإجماع بعد عهد الصحابة؟ القول الصحيح أنه يتصور ذلك، لا سيما في مثل هذه الأعصار التي نحن فيها حيث انتشر العلم وهناك وسائل وتقنيات حديثة يمكن بمقتضاها أن يتعرف أهل العلم على أقوال بعضهم وأن يتلاقوا وأن يدرسوا المسائل وأن يكونوا رأيا واحدا يجمعون عليه، فيكون إجماعهم في هذه المسألة حجة إن شاء الله. لكن لابد من وجود بعض الضوابط التي تضبط مثل هذا الإجماع، منها أن يكون ذلك الإجماع معتمدا على نص، نمرة واحد. نمرة اثنين أن يكون هذا الإجماع مستنده ابتغاء الحق للهوى وهذا هو المظنون بأهل العلم أنهم لا يجتمعون على هوى، وذلك لورعهم وعبادتهم وتقواهم ورغبتهم فيما عند الله عز وجل، وهذا هو المضمون في أهل العلم في كل عصر. والإجماع منه الإجماع الصريح، الإجماع الصريح يعني إجماع واضح في المسألة، وهذا لا خفاء فيه، وأهل العلم قالوا بحجيته. والإجماع الثاني إجماع ليس بصريح ويسمونه بالإجماع السكوتي، كأن يقول العالم أو الفاضل الرأي فيصل هذا الرأي لجمهرة أهل العلم فلا ينكروه، فيسمى ذلك بالإجماع السكوتي. يقع أم لا يقع؟ هذه المسألة فيها نزاع عند أهل العلم. والمقصود أن الكتاب وصحيح السنة والإجماع والقياس، القياس أن نأتي بفرع مختلف فيه نقيسه على أصل متفق عليه لوجود صفة جامعة بينهما أو مناسبة جامعة بينهما. مثال ذلك مثلا ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. اللي حصل أن الصحابة اختلفوا مع أبي بكر في قتال الذين منعوا الزكاة، فقال الصحابة: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر هذه المقولة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. إذن اختلف الصحابة في قتال مانع الزكاة، ولكنهم اتفقوا في قتال الذين تركوا الصلاة. طيب، ما الصلاة فريضة من الله والزكاة فريضة، يبقى الاثنين فرائض من الله. إذا اجتمعت الزكاة مع الصلاة في كون أن كل منهما فريضة، إذا هذه الصفة تجمع بين الاثنين ومناسبة تجمع بين الاثنين. فلما وقعت هذه المناسبة ووقعت هذه الصفة التي تحقق المشابهة بين الاثنين، صار المتفق فيه أصلا والمختلف فيه فرعا، فنقيس الفرع على الأصل ونحكم على الفرع بما حكمنا على الأصل. فنقول الذين اجتمعوا على ترك الصلاة يقاتلوا، فكذلك الذين اجتمعوا على ترك الزكاة يقاتلوا. هذا قياس واعتبره أبو بكر، والصحابة أقروا أبا بكر عليه، فكان ذلك دليلا في هذه المسألة. إذن ذا يسمى بدليل شرعي، فالدليل الشرعي الكتاب وصحيح السنة، الكتاب وصحيح السنة والإجماع، ولا سيما الإجماع الصريح، ثم بعد ذلك القياس لا سيما القياس الجلي الواضح المعتبر. ذا تسمى بالأدلة الشرعية. هناك دليل حسي. ماذا يقصد بالدليل الحسي؟ الدليل الحسي ما كان مستنده الحس أحد الحواس. عندنا حاسة الإبصار ومستندها العين، حاسة السمع ومستندها الأذن، حاسة اللمس ومستندها الجلد، حاسة التذوق ومستندها اللسان وآلاتها اللسان، حاسة الشم ومستندها وآلاتها الأنف. إذن هذه حواس. فلو قلت ما الدليل على أن هذا المشروب مثلا مشروب بارد أو ساخن، أقول لك إني تذوقته فوجدته كذلك. إذن أثبتت الحكمة بالحسة. إذن هذا دليل حسي، ودليل حسي كثيرا لا يتنازع الناس فيه إلا إذا عرض له عارض وهو الآفة. يعني يمكن الإنسان أن تعرض لحسته آفة من الآفات، كأن يكون عنده مثلا عشاء بالليل لا يبصر بالليل جيدا، أو عنده قصر نظر أو طول نظر فلا يرى الأشياء على حقائقها، فيقول رأيت فلانا وليس بفلان. إذن المشكلة هنا في ماذا؟ في الحاسة، فلما فسدت الحاسة أو ضعفت الحاسة ضعف دليلها، فصار الحكم بمقتضاها يعني فاسدا أو ضعيفا أو يحتاج إلى تأمل أو نظر. الدليل العقلي ما كان مسنده العقل، والعقل لا يعمل إلا بالحاسة، العقل لا يعمل إلا بالحاسة، فالحواس تعطي المعلومات للعقل ليقوم العقل بإعطاء الحكم. فعندما أقول فلان أطول من فلان هذا حكم عقلي. ليه؟ لأنه ملاحظة النسبة بين اثنين، ملاحظة النسبة بين اثنين أو تمييز النسبة أو الوقوف على النسبة بين اثنين، ده مسألة عقلية. فالعقل أتى بدليل إن أو أتى إليه الحاسة، حاسة العين، بأن هذا الفلان طوله مثلا نصف متر والآخر مثلا طوله 75 سنتي أطول، فيحكم العقل بأن هذا أطول من هذا. إذن هذا حكم ماذا؟ هذا حكم عقلي. وأحيانا بتكون الأحكام العقلية أحكام ضرورية. يعني إيه كلمة أحكام ضرورية؟ أي ليس لها إلا وجه واحد فقط، وعندئذ تسمى بالأدلة الضرورية أو بالبراهين الضرورية. كأن تقول بأن النصف أصغر من الواحد، ده لا يحتمل وجهين أو ثلاثة أوجه، وهذا لا يحتمل إلى وجه واحد، ده يسمى بالدليل العقلي. وكما نقول مثلا بأن عمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من علي، إذن عمر أفضل من علي، إذن هذا لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا يحتمل إلا وجها واحدا. أقول فلان ابن فلان، إذن هو أصغر من أبيه، هذا لا يحتمل إلا هذا الوجه، ده بيسمى بالدليل العقلي الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. وهذا النوع معتبر عند أهل العلم قاطبة، يعني الدليل الضروري أو البرهان الضروري هذا معتبر عند أهل العلم قاطبة. هذا الدليل كما قلت فيه هذا التفصيل، فيمكن أن تفسد الحاسة فيكون الحكم العقلي فاسدا لفساد الحاسة، أما الدليل الضروري فإن هذا لا يعتمد على الحاسة مطلقا، وإنما يعتمد على نتائج ضرورية صحيحة متقنة، فتكون نتيجتها أيضا نتيجة ضرورية صحيحة معتبرة. هناك بعد ذلك الدليل التجريبي. الدليل التجريبي إما يكون دليلا تجريبيا معنويا أو دليلا تجريبيا حسيا، دليل تجريبي حسي ودليل تجريبي معنوي. الدليل التجريبي الحسي مثلا عندما آتي بحمض كبريتيك وأضع في قطعة من الحديد، إيه اللي بيحصل؟ بيدينا راس أبيض يسمى كبريتيد الحديدوز، ثم يطلع بعد ذلك غاز الهيدروجين، ده دليل تجريبي جربت. فالتجريب هو عمل الإنساني في شيء ما يقوم على المشاهدة، الملاحظة، الاستنتاج، ده إذن دي تجربة، هذه تجربة. والتجارب المادية أمرها يسير وهين، أمرها يسير وهين، فإن الإنسان إذا يمكن أن يعدل من تجربته إذا حدث هناك خطأ في التجربة، والنتيجة تكون فورية، والنتيجة تكون فورية. يعني إذا وضعنا حمض الكبريتيك على قطعة من الحديد ولم يحدث الراسب الأبيض، إذن هناك مشكلة في إجراءات التجربة، مشكلة في إجراءات التجربة. فإذا صحت الأدوات المادية التي بها ناتب التجربة صحت بإذن الله تبارك وتعالى نتائجها. ثم هناك التجربة المعنوية. الإنسان طول حياته بيستفيد مجموعة هائلة من التجارب، بيعامل الناس ويخالط الناس فيجد هذا صادق وعلامات كذا وهذا كاذب وعلامات كذا وهذا متزلف وهذا شانئ وهذا مبغض وهذا وهذا. فمن خلال هذا الزخم الكبير من العلاقات الإنسانية الهائلة في دنيا الواقع بتتكون عند الإنسان تجارب، هذه التجارب هو يؤمن بها ويعتقدها، فتتكون عنده أدلة، هذه الأدلة هي خلاصة هذه التجارب، يسمى ذلك دليل تجريبي ولكنه معنوي، دليل تجريبي ولكنه معنوي. الإنسان إذا لم يعتمد على هذا الدليل التجريبي المعنوي فإنه يعيش أبدا مغفلا، يعيش أبدا مغفلا. ولذلك مثلا مثال بسيط، كيف أعودك وهذا أثر فأسك، هذا مثال يذكر بأن هناك حية جرى وراءها رجل بفأسه فدخلت الجحر فأدرك ذيلها فضرب ذيلها ضرب ذيلها بفأسه، ثم بعد ذلك قال لها ذلك الرجل اخرجي ايتها الحية ولا تخافين، فقالت له الحية كيف اعودك وهذا اثر سيفك، هذا لا يمكن لان هذه تجربة، هذه تجربة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اذا تجارب الانسان في الحياة وفي الواقع بتكسبه مجموعة من الملاحظات، مجموعة من الاستنتاجات يبدأ ينقحها يفهمها يتأملها، بمرور الوقت يثبت له الواقع صحة هذه الأشياء إلى أن تتكون عنده ما يسمى بماذا؟ بالدليل التجريبي المعنوي. السؤال، متى يعتبر الدليل؟ وعندما أقول الدليل دون قيد، ثم أقول مثلا الدليل الشرعي أو الدليل الحسي أو الدليل العقلي، عندما أقول كلمة الدليل فقط فأقصد به الدليل الشرعي. متى يعتبر الدليل؟ يعني متى يكون الدليل معتبرا؟ ومعنى كلمة معتبرا أي يكون حجة، أي تترتب عليه الآثار من حيث الاستدلال والاستنباط، يعني ما هو الدليل الذي يستدل به ويستنبط منه ويحتج به ويكون نصا في المسألة. متى يكون الدليل أنذاك؟ يكون الدليل معتبرا بشرطين. نمرة واحد، أن يكون صحيحا في ذاته. اثنين، أن يكون صحيحا في فهمه. يبقى متى يعتبر الدليل؟ الجواب يعتبر الدليل إذا كان صحيحا في ذاته، صحيحا في فهمه. طيب، ماذا تقصد بكلمة أن يكون الدليل صحيحا في ذاته؟ أي أن يكون الدليل مبرئا عن الضعف في النقل أو الثبوت. القرآن خارج المسألة دي، لأن الله تبارك وتعالى ضمن للقرآن بالسلامة والعصمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انتهت. وهذا القيد أقصد به السنة، أقصد به السنة. فهناك المغرضون الذين اندسوا ودسوا، اندسوا بين الرواة ودسوا في الحديث ما ليس من الحديث. وهناك فصل هائل في كتب الحديث يسمى أسباب الوضع في الحديث. إذن هناك المغرضون الذين وضعوا بقصد مجموعة هائلة من الأخبار والأحاديث وركبوا أسانيد وجعلوها لمتون، وأتوا بمتون وجعلوها لأسانيد، ولكن الله تبارك وتعالى قيض لهذا العلم رجالا نفوا عنه هذه التحريفات وهذه الأباطيل. ولذلك قبل أن تستدل بالخبر لابد أن تتأكد أولا من صحته، قبل أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال علي أو قال أبو بكر أو قال عمر أو قال الحسن أو قال ميمون أو قال الزهري، قبل أن تقول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي لابد أن تتأكد من صحته. الخبر إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرفوع، الخبر المرفوع، وإذا انتهى إلى الصحابي يسمى الخبر الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعي يسمى بالمقطوع. يبقى عندنا الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. لا يجوز شرعا أن تحتج بأي خبر من الأخبار إلا إذا كنت عارفا صحته. ما تجيش في مجلس وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الحديث حديث ضعيف أو حديث باطل، لا يجوز ذلك الأمر. ولذلك قبل أن تنقش لابد أن تثبت الشيء الذي تريد أن تنقشه، ثبت العرش ثم انقش عليه. ودائما يقولون بأن التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح والاستنباط فرع التصحيح. إذا قبل أن تتأول الخبر وقبل أن تستنبط من الخبر وقبل أن تستدل بالخبر لابد أن يكون الخبر أولا ماذا؟ صحيحا. ثبت العرش ثم انقش عليه. هل يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف في مسائل الأحكام والعقائد؟ الإجماع لا يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان العمل به عند أهل العلم. يمكن يبقى فيه خبر ضعيف ولكن العمل به عند أهل العلم فيمشى ويستثنى، يمشى ويستثنى، مثل الخبر الوارد في أوصاف الماء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريح. أصل الخبر صحيح، الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى هنا الخبر صحيح، أخرجه النسائي وأبو داود وغيره صحيح. لكن إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، هذه الزيادة ضعيفة ولكن العمل بها عند أهل العلم. أما عند الرغائب والرقائق والأخبار والسير والتراجم فإن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. ولا أتكلم عن هذه الجزئية الآن، لن أتكلم عن هذه الجزئية الآن اللي هو متى يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف وضابط ذلك، لأن هذا باب واسع ويحتاج إلى حلقة بأكملها. ولكن أتكلم عن المجملات والكليات. إذا لابد أن يكون الخبر صحيحا، وعندما أقول صحيحا لا أقصد بالصحة هنا الصحة الإصطلاحية، ولكن أقصد بالصحة هنا الصحة التي تعرف عليها أهل العلم. يعني يمكن أن يدخل الحسن تحت الصحيح، ويمكن أن يدخل الصحيح لغيره والحسن غيره تحت مفهوم الصحيح أيضا. وكثير من المتقدمين فعل ذلك، وأيضا من المتأخرين فعل ذلك. فكما هو معلوم الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فإذا خف الضبط سمي ذلك بالحديث الحسن، عند الإطلاق يدخل الحديث الحسن من جملة الحديث الصحيح. يعني إذا قلت وهذا حديث صحيح وهو حسن أنت لم تخطئ، أنت لم تخطئ من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو كان حسنا، أو صح الخبر عن التابعي وقبل ذلك أو ما بين الاثنين الصحابي، أمكن الاحتجاج بذلك الخبر، وأمكن الاستدلال بذلك الخبر، وأمكن الاستنباط من ذلك الخبر. إذن أول شيء لابد أن يكون الخبر صحيحا في ذاته. اثنين، لابد أن يكون الخبر صحيحا في فهمه. أنت كيف تفهم الخبر؟ هل أفهم الخبر بذهني أنا، بفهمي أنا، أم أفهم ذلك الخبر بفهم الأوائل الذين سمعوه وتقبلوه؟ دي مسألة مهمة جدا. يعني أنا لا أحارب الحداثة، لا أحاربها، ولكن أقول لابد للحداثة أن تنضبط بشرع الله عز وجل. حداثة والعصرية لا تحارب، ولكن لابد أن تنضبط بشرع الله عز وجل. يعني مثلا لو في هناك وجه من وجوه التفسير والتأويل في حديث أو في خبر من أخبار الصحابة أو التابعين أو قبل ذلك حتى في تفسير آية من الآيات، قبل أن تنظر في التفسير الإعجازي العلمي لهذه الآية أو هذا الحديث، انظر إلى كلام المتقدمين في هذه الآية وفي هذا الحديث. انظر أولا إلى أقوال المتقدمين في هذه المسألة. بعد أن تعرف أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام وتلامذتهم الأخيار، بعد ذلك انظر ماذا قال المتأخرون في هذه المسألة. لكن أن نمشي في كل مسألة بالمقلوب هذا لا يصح، لا يصح أن تأتي من تحت إلى فوق، ولكن إذا أردت في مجال الأمور الشرعية هات من فوق لتحت، ابتدئ من فوق لتحت. حتى عندما نسوق الأدلة لا يصح أن تقدم قول الصحابي على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش، أو أن تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول الله. عند الاستدلال يبقى القرآن ثم السنة ثم كلام الصحابة ثم كلام التابعين ثم كلام الأئمة ثم بعد ذلك المتأخرون، هذا الكلام الصحيح. لأننا نلاحظ في هذه الأزمان في مسألة الدليل حدث هناك اضطراب شديد جدا، يعني كثير من إخواننا غفر الله لنا ولهم في المسألة يأتون بأقوال المتأخرين ثم يثنون أو يثلثون بأقوال المتقدمين. مسألة تحتاج إلى تأمل. يقول قال فلان وهو من جملة المعاصرين، ثم بعد ذلك يقول وهذا القول قاله الإمام مثلا الزهري وقال به سعيد بن جبير، وهذا القول موافق للدليل اللي بيقول كذا 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 كذا. يا إلهي، الأمور حصل فيها انتكاس. يبقى بدأنا بالمتأخر ثم ثنيت بالمتقدم ثم ثلثت بالدليل، والأصل أن يكون الدليل ثم بعد ذلك الذين تلقفوا هذا الدليل من الصحابة والتابعين ثم بعد ذلك نأتي بأقوال تلامذتهم أو بأقوال المتأخرين. إذا نحن في مسألة الدليل لابد أيضا أن نكون سلفيين من حيث إرادة الدليل ومن حيث فهم الدليل، لأن السلف هم الذين كما قلت الآن هم الذين سمعوا هذا الدليل. أول من سمع الدليل هم الصحابة والتابعون، أول من سمع الدليل هم الصحابة والتابعون، الدليل الكتاب والسنة. أول من سمع القرآن من رسول الله من؟ الصحابة. فهموه عنه أم لم يفهموه؟ فهموه. طيب أول من سمع القرآن من الصحابة؟ التابعون. فهموه أم لا فهموه؟ أول من كتب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع السنة من رسول الله؟ الصحابة. فهموا ما سمعوه من الرسول أم لا؟ فهموا. أول من كتب وسمع الحديث عن الصحابة؟ التابعون. فهموا أم لا؟ فهموا. إذا طالما أن الصحابة والتابعين والأئمة فهموا الكتاب والسنة عن أساتذتهم، إذا ينبغي أن نتعرف على أفهامهم في كل مسألة. لابد أن نتعرف على أفهامهم في كل مسألة. ومن هنا لابد أن نعلم بأن الاختلاف في الدليل إذا كان سببه الفهم فإن ذلك الخلاف بيكون أخطر إذا كان سببه ذات الدليل. يعني إذا كان الخلاف سببه اختلاف الناس الدليل صحيح ولا ضعيف هذا الأمر أيسر. أما إذا كان الاختلاف في فهم الدليل بيكون المسألة أصعب، تكون المسألة أصعب. ولذلك ينبغي لنا في مسألة الدليل أن نزن عدة أمور، أن نزن عدة أمور: الخلاف النابع من الدليل والخلاف النابع من فهم الدليل. فإذا فهمنا هاتين المسألتين أمكن لنا أن نقنن كثير من أنواع الخلاف الموجود الآن على الساحة. خلافات كثيرة بين طلبة العلم وبين المفتين، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول لا يجوز وهذا يقول يجوز، وكثير من الناس ربما يحدث عندهم اضطراب في المسائل. ما سبب ذلك؟ ما سبب هذا النزاع؟ سبب هذا النزاع هو الدليل، سبب هذا النزاع وهذا الاختلاف هو الدليل. فتارة يختلف الناس في ذات الدليل وتارة يختلف الناس في فهم الدليل. طب أنا أريد أن أعرف الحق، كيف أعرف الحق في هذه المسائل؟ أجيبك أيها الحبيب، إذا كان الاختلاف في ذات الدليل فلابد أن ننظر إلى الأقوال، فالقول المستند على الدليل الصحيح في ذاته أقوى من القول الذي ليس له مستند أصلا، أو القول المستند على حديث ضعيف. مثال على ذلك، مثال ذلك مذهب الأحناف أن الإنسان عندما يصلي يأخذ الكف بالكف ويجعلها تحت السر، ويجعلها تحت السر، ويستدلون على ذلك بحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أخذ الكف بالكف وجعله تحت السر. ده حديث أخرجه الإمام أحمد، واستدل بهذا الحديث الأحناف على وضع الكف، كف على الكف، كف على الكف، وجعل الكف على الكف فقط تحت السرة. ده مذهب، هذا مذهب المالكية، وهذا منتشر كثيرا في غرب مصر وكثير في ليبيا، ورأينا ذلك بأعيننا أنهم يرسلون أيديهم عند الصلاة، يقول لك الله أكبر، يرسل يده عند الصلاة، لا كف على كف ولا أي خلاف، يتركها كذا مرسل. وهذا مذهب الإمام مالك. مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم وضع اليد على كف ورزغ وساعد اليد اليسرى، أن يضع اليد اليمنى على كف ورزغ وساعد اليد اليمنى ويجعلها على صدر، ويجعلها على صدره. ده مذهب علماء الحديث ومذهب جمهور أهل العلم. إذن ده ثلاث مذاهب موجودة في المسألة. أعمل إيه في المسألة دي؟ أشوف دليل كل طائفة، أنظر ما دليل كل طائفة. مذهب الأحناف عرفناه، مذهب المالكية ليس عندهم دليل، وإنما هذا تقليد الإمام مالك عليه رحمة الله، ويقال أسباب في ذلك أنه ضرب أصواتا فلم يستطع أن يضع يده على صدره، فكان يرسل يده، مش قادر يحط إيده بسبب الكهربيج اللي أخذ على إيده، كانش بيقدر يصلي كده، فكان بينزل إيده هكذا وصلى هكذا. ليس هناك دليل في ذلك الأمر، صلى هكذا معذور عند الله عز وجل. طيب ما هو دليل الذين قالوا بوضع اليد اليمنى على كف ورزغ وساعد يد اليسرى واجعله على الصدر، سواء يبقى الإسناد كله أو جزء منه، هذا كله صحيح؟ ما الدليل على ذلك الأمر؟ حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي يضع يده اليمنى، يده اليمنى هي كلها على كف ورزغ، الرزغ حتة العظمة اللي تصل بين الكف وبين الساعد، على كف ورزغ وساعد يده اليسرى، الساعد إما جزء منه وإما كله، لكن ما ينفعش يعمل كده على المرفق كده، هذا خطأ. يعني الناس اللي بتصلي بالصورة دي كده خطأ، أمال يصلي إزاي؟ إما يعمل كده أو كده أو كده. طب هل يجوز إن هو يجمع بين الاثنين، يعني يجمع بين القبض وبين الوضع؟ بعض أهل العلم قال ببدعية ذلك، إن هو يصلي يعمل كده، يحط الصبعين دول هنا كده وهنا ويضع كده، الصبعين دول وضعهم والصبعين التانيين اللي هم الاثنين دول والتانيين كده يقبض بهم. الصورة دي لا تصح، وإنما الصح إما أن يقبض هكذا وإما أن يضع، هذا كله صواب. حديث ابن حجر حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، والأدلة في هذا الباب تشهد أن هذا فعل الصحابة. فسهل رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، قال ابن حجر وذلك عند القيام. لما الصحابي يقول كان الناس يؤمرون، معناها مين اللي بيأمره؟ مين اللي كان بيأمر الناس؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخبر له حكم المرفوع وإن كان موقوفا، وإن كان موقوفا. طيب مذهب مالك ذا هذا وإن كان مذهبا للإمام مالك لكن ليس عليه دليل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يبدأ سنة الأنبياء وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك على الصدر وذلك عند القيام في الصلاة. إذا تحصل أن هذا هو دليل أهل الحديث وكثير من أهل العلم. طيب ما هو مشكلة دليل الأحناف في هذه المسألة؟ دليل الأحناف في مسند الإمام أحمد هذا دليل ضعيف، لأن في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق السبيع الكوفي متكلم فيه، فحديث ضعيف. طب دلوقتي لما يكون عندنا حديث صحيح وعندنا حديث ضعيف والقول الثالث ليس فيه دليل مطلقا، لا ضعيف ولا صحيح، أخذ بالصحيح ولا أخذ بالضعيف ولا أخذ بالقول الذي ليس عليه أصلا؟ العقل والفطرة والأخلاق والأدب وكل شيء يقول لك لا، خذ بالدليل الصحيح. إذا في هذه الحالة إذا اختلفت الأقوال في مسألة نقول لكل إمام جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، هات الدليل الذي تستدل به. ده يجيب الدليل ننظر فيه، وده يجيب الدليل ننظر فيه، وهذا يجيب الدليل ننظر فيه. فإذا كان الدليل صحيحا أخذنا بالصحيح وطرحنا الضعيف. طيب إذا كان الخلاف نابعا من الفهم، ده الوجه الثاني من المسألة، الجواب الفهم إما أن يكون سببه تعدد الأدلة، وإما أن يكون سببه تعدد الفهم لدليل الواحد. من تاني، الخلاف بسبب الفهم إما أن يكون سببه تعدد الأدلة، وإما أن يكون سببه تعدد الفهم للدليل الواحد. مثال ذلك في بعد غزوة الأحزاب، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع سلاحه وأن يستريح، أتاه جبريل ماذا تصنع يا محمد؟ قم فذهب إلى بني قريظة فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. الصحابة جهدوا وتعبوا في غزوة الأحزاب تعبا شديدا، فلما أذهب الله تعالى بأس الأحزاب خرج الناس إلى بيوتهم ليستريح، ولكن جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب لحصار بني قريظة لأنهم خانوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا المشركين في غزوة الأحزاب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث الصحابة على المسارعة في حصار بني قريظة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. سبحان الله، المسلمين تأخروا عن صلاة العصر، المسلمين تأخروا عن صلاة العصر في يوم الأحزاب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. يبقى مع أن المسلمين لم يصلوا العصر في وقتها في يوم الأحزاب، يجي الأمر أن أنتم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اللي حصل إذن هذا خبر واحد، هذا خبر واحد اللي حصل ان بعض الصحابة بالفعل فضل ماشي 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 لغاية لما وصل عند بني قريظة، وكان ذلك بعد غروب الشمس، فصلى العصر بعد الغروب. ده طائفة من الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يبقى لابد نعمل كده، ما صلوش العصر لما وصل بني قريظة بعد فوات الوقت. الطائفة الثانية قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاصد بذلك الحض والمسارع، فصلوا في الطريق، يبقى صلوا العصر قبل الغروب. يبقى إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خبرا واحدا ولكن تعددت الأفهام لذلك الخبر، تعددت الأفهام لذلك الخبر، فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى بعد الوقت عندما وصل إلى بني قريظة. يبقى في هناك ناس استدلوا بالمنطوق بمنطوق الحديث، ومنهم من استدل بالمفهوم بمفهوم الحديث. يبقى الخبر واحد ولكن طائفة استدلت بمنطوق الخبر وطائفة استدلت بمفهوم الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم هل أنكر على هؤلاء أو أنكر على هؤلاء؟ أبدا ما أنكر على هؤلاء ولا أنكر على هؤلاء. فهذا دليل منه عليه الصلاة والسلام أنه أقر كلا على اجتهاده، أنه أقر كلا على اجتهاده. إذن الفضلاء إذا تنوعت أفهامهم للدليل الواحد قبلت أفهامهم، ولا يجوز أن ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك. طيب الأمر الثاني سريعا، الأمر الثاني سريعا، يمكن أن تتعدد الأفهام لتعدد الأدلة، لتعدد الأدلة. يعني أن صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة يضع، وثبت أن صلى الله عليه وسلم قبض بيمينه على يسراه وذلك في الصلاة، الاثنين كلاهما ثابت. فلو أن قوما صلوا بالوضع وقوما صلوا بالقبض لكان هؤلاء مصيبين وهؤلاء أيضا كانوا مصيبين. إذن أي اختلاف في أي مسألة ننظر، إما يكون الاختلاف منشأه أصل الدليل، وإما منشأه فهم الدليل. إذا كانت المشكلة في أصل الدليل، فين الصحيح وفين الضعيف؟ إذا كانت المشكلة متعلقة بفهم الدليل نريد أن نرجع إلى الفهم الأول، فهم المتقدمين، فهم السلف. إذا لم نجد في المسألة فهما للمتقدمين ولا أقوال منقولة عن المتقدمين، ننظر إلى أقرب الوجوه إلى أقوال المتقدمين لنقيس عليها، ونعتمد في ذلك على أهل الفهم والورع وعلى المتسننين على طريقة السلف، لأنهم أرجى الناس وأعلم الناس بما كان عليه الناس الأوائل من الخير والعلم والفضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من الناجين، وأن يجعلنا من الذين يسلكون سبيل المؤمنين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصل اللهم على محمد وعلى أزواجه وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يسلك السائرون عبادا خاشعين سبيل المؤمنين على جنبيه مصباح للسطور أنيس في القبور لكل السالكين سبيل